الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الرواية الثالثة المستدل بها على الاستصحاب، وقد قربنا دلالتها وذكرنا إشكالين قد أشكل بهما على تمامية الرواية، وجواب المصنف عن كلا هذين الإشكالين، فتكون الرواية بنظر المصنف تامة الدلالة على الاستصحاب، لكن بقي تطبيق العبارة، فلا بأس أن نطبق لعل شيئا يتضح أكثر. قال: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، وإذا لم يدري. طبعا هناك شيء إضافي ما نقله المصنف، وهو الشك بين الثنتين والأربع، وأن الإمام قال يبني على الأربع ويضيف إلى آخره، فاقتصر المصنف على محل الشاهد. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاثة، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها كما تقدم. وقد أشكل بإشكالين بحسب ما ذكر المصنف. طبعا الإشكال الأول، وقد أشكل، وهذا الإشكال قلنا موجود في الفرائد أشار له ومنسوب لشريف العلماء، وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك، يعني إرادة الاستصحاب من هذه الصحيحة على مذهب الخاصة، ضرورة أن قضيته يعني مقتضى الاستصحاب الذي تدل عليه الصحيحة على الفرض إضافة ركعة أخرى موصولة، يعني مقتضى عدم الاتيان بالرابعة أن يؤتى بالرابعة وتكون موصولة يعني قبل التشهد والتسليم، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة يعني ركعة الاحتياط بعد التسليم مفصولة وليست موصولة. وعلى هذا يكون المراد باليقين، ها، حتى لا يلزم يعني مخالفة ما عليه الإمامية، لابد أن نوجه الرواية بتوجيه ينسجم مع ما عليه المذهب. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، فلا ربط للرواية بالاستصحاب بل بقاعدة الاشتغال. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولتان. ولا تقل بأن هذا ما تدل عليه الرواية، لا، الإمام صحيح ما نبه لكن معتمد على الروايات أخرى، خصوصا أن السائل زرارة، فالمفروض أنه يعلم بوظيفة الشاك بين الأقل والأكثر، وأن يؤتى بالصلاة الاحتياط مفصولة، لذلك ما نبهه الإمام. هذا مولانا الجليل الإشكال الأول يجيب عنه المصنف، ويمكن الذب عنه بأن الاحتياط كذلك، يعني الاحتياط بالإتيان بصلاة الاحتياط مفصولة، كذلك يعني الإتيان بالركعة مفصولة، لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة. لا، فيمكن أن نقول أن هذه الرواية تدل على مطلبين. المطلب الأول عدم الإتيان بالركعة إرا بع ولزوم الإتيان بها، والمطلب الثاني الذي تدل عليه الرواية أنها تكون موصولة، ودلالة الصحيح على المطلب الأول بالناس والثانية بالإطلاق، فلا تمنع من التقييد في الدلالة الثانية. ويمكن الذب عنه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها، يعني أصل الوجوب الإتيان بالركعة الرابعة باقتضائه، يعني بنفس النص، نص هذه الصحيحة، وهذا معنى الاستصحاب. غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، ها، يعني مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك أن يؤتى بالركعة موصولة، فما استقر عليه المذهب ينافي الإطلاق. وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره، سواء كان الشك بين الثلاث والأربع أو الشك مثلا بين الثنتين والثلاث، على أن صلاة الاحتياط تكون مفصولة لا موصولة، وأن المشكوك لا بد أن يؤتى بها مفصولة. فافهم، لعل أمره بالفهم يا شيخ مهدي إشارة إلى أن لزوم الإتيان بركعة الاحتياط موصولة مبني على أن ركعة الاحتياط جزء من الصلاة، ولكن يحتمل أنها صلاة مستقلة، فإذا كانت صلاة الاحتياط مستقلتان فلا بد أن يؤتى بها مفصولة. وبالتالي فلا تدل هذه الصحيحة على لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط موصولة. وهذا البحث يبحثونه في الفقه، معلومنا في الفقه، ما قلنا في الرجال مولانا. وهذا البحث يبحثونه في الشكوك في الصلاة، أن صلاة الاحتياط جزء أو أنها صلاة مستقلة، ومر عليك ذلك في اللمعة، وعليه ثمرات تترتب. على كل حال، عليكم السلام ورحمة الله. وربما أشكل أيضا هذا الإشكال الثاني، بأنه لو سلم دلالتها هذه الصحيحة على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد، فلا تجري هذه الصحيحة مثلا لإثبات الاستصحاب في الطهارة والحج والصوم إلى آخره. لماذا؟ ضرورتها هذا السر ظهور الفقرات الثلاث لا ينقض اليقين بالشك، هذا فقرة، ولا يدخل الشك في اليقين، هذا فقرة، ولا يخلط أحدهما بالآخر، هذا الفقرة الثالثة. هذه الفقرات الثلاث كلها مبنية للمعلوم، مبنية للفاعل. وما هو الفاعل؟ الشاك المصلي، أش الشاك المصلي الشاك، هذا الكلام. فبالتالي جميع هذه الفقرات مرتبطة بالمصلي الشاك في الركعات، فلا نحرز التاء التعدي. ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وليست مبنية للمفعول للمجهول، يعني لا ينقض اليقين بالشك، ولا عفوا وليس لا ينقض اليقين بالشك، أو لا يدخل الشك في اليقين، أو لا يخلط. لو كانت مبنية للمجهول لم تكن مربوطة بخصوص المصلي أش شاك. وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح. الآن يجيب وإن كان يؤيده، يعني يؤيد التعميم، هذا القرينة الأولى، تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد كما في الروايات السابقة والتي ستأتي. الآن القرينة الثانية، بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك، يعني القضية الارتكازية، لا لما في المورد من الخصوصية وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة. يعني هذه الدعوة، يعني دعوة التعميم، غير بعيدة، لأن الاستصحاب أمر ارتكازي. طبعا قلنا نحن سنعلق على هذه الروايات والذي تم من الذي لم يتم لاحقا، أنه لا يسعنا الآن أن نخوض في كل شيء، وإلا ما يمكننا أن ننهي كما هو المأمون والمرجو. الرواية الرابعة، وهذه الرواية في الواقع روايتان، وقد دمج بينهما المصنف. الرواية الأولى ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين، وأنقل السند بتمامه وكماله. حدثنا أبي رضي الله عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام، دقق، هذه رواية مهمة تنفعك في موارد كثيرة مولاي، علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. رواية طويلة
ذكر فيها أمير المؤمنين 400 أمر مما يصلح به حال المسلم في الدين والدنيا. من هذه 400 أمر هذا الأمر وهو الاستصحاب، وهو الذي اقتصر المصنف على نقله: من كان على يقين فشكاه فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. واضح؟ هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية رواها المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وهذا طبعا ما يعرف بحديث 400، هذا الذي في الخصال الرواية الأولى التي نقلناها. والكلام فعلا في جهتين: الجهة الأولى سندية، وحاصل هذه الجهة أنه قد يناقش في كلتا هاتين الروايتين اللتين دمجهما المصنف واعتبرهما رواية واحدة. أما بالنسبة للأولى فيناقش في سندها من ناحية القاسم بن يحيى، حيث إن الطوسي ضعفه، ومع تضعيف الطوسي له تسقط الرواية عن الاعتبار، وقد يجاب عن هذا الإشكال السندي بأن تضعيف الشيخ الطوسي للقاسم بن يحيى راجع إلى اتهامه بالغلو، حيث اتهمه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بالغلو، وأشار الطوسي لذلك. فلعل تضعيف الطوسي راجع لذلك، للتهمة بالغلو. وبالتالي فيمكن توثيق القاسم بن يحيى، لأن النجاشي وثق، فلا يعارض تضعيف الطوسي بتوثيق النجاشي، لأن تضعيف الطوسي ليس لأجل عدم وثاقة القاسم، بل لأجل فساد عقيدته مثلا. وأما النجاشي فناظر لتوثيقه بلحاظ لسانه. واضح؟ هذا مضافا إلى أنه لو فرضنا التعارض فيقدم توثيق نجاشي لأنه أكثر خبرة، وهذا أمر بحث في محله. على كل حال، ماذا أصنع معك يا مولاي؟ وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية التي رويت في كتاب الإرشاد فهي مرسلة. واضح الكلام؟ هذا كله بلحاظ السند. الجهة الثانية هل عمل بها هي المشهور أو لا؟ لعل المشهور عمل برواية زرارة تلك الصحيحة. لا أنا ما أتكلم عن حديث الأربعمائة، حديث الأربعمائة هذا خلصنا منه. ها يعني أنت تقول على فرض أن القاسم بن يحيى ضعيف، لا بأس من هالباب لا بأس. أنا فكرت أتكلم على رواية الإرشاد. الجهة الثانية الدلالية، وتقريب دلالة الرواية بذكر التالي. أولا لا بد أن نفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. بعد اتفاق كلتا القاعدتين على وجود يقين وشك فيهما ووجود متيقن ومشكوك فيهما، فالفارق هو أنه في الاستصحاب يتعدد المتيقن والمشكوك، فعندنا متيقن وهو حدوث الطهارة مثلا، ومشكوك وهو بقاء الطهارة. إذن فالمتيقن والمشكوك متعدد في الاستصحاب، وأما في قاعدة اليقين فالمتيقن والمشكوك واحد لا متعدد، فالمتيقن هو الطهارة حدوث الطهارة، والمشكوك هو أصل حدوث طهارة على نحو الشك الساري. هذا الفرق الأول بين القاعدتين. إذن فالمتيقن والمشكوك متعدد في الاستصحاب وواحد في قاعدة اليقين. الفرق الثاني هو أن اليقين والشك في قاعدة الاستصحاب قد يتحققان في نفس الوقت وقد يتحققان في وقتين مختلفين، فقد يحصل لدى المكلف يقين وشك في وقت واحد، فعنده الآن يقين بأصل طهارة الثوب يوم السبت، والآن حصل له أيضا شك في نفس الوقت ببقاء الطهارة إلى يوم الأحد. إذن فيمكن أن يقع اليقين والشك في نفس الوقت، لكن اليقين بالنسبة لأصل الحدوث والشك في البقاء، وقد يختلف الزمان فيحصل لدى المكلف اليقين متقدما على الشك، فعنده يقين يوم السبت بطهارة الثوب، ثم لما جاء يوم الأحد شك في بقاء الطهارة. وقد يكون الشك حصل لدى المكلف قبل اليقين، ففي يوم الأحد شك في طهارة الثوب ثم بعد ذلك تذكر أن الثوب يوم السبت كان طاهرا، فصار عنده يقين بالطهارة وشك في البقاء، والشك حصل لديه قبل أن يحصل عنده اليقين. هذا بالنسبة لقاعدة الاستصحاب، فيمكن أن يكون اليقين والشك في نفس الوقت يحصلان لدى المكلف، ويمكن يكون اليقين متقدم، ويمكن أن يكون الشك هو المتقدم. وأما بالنسبة لقاعدة الاستصحاب، لقاعدة اليقين، فدائما وأبدا يكون اليقين هو المتقدم والشك هو المتأخر. فيكون لدى المكلف يقين مثلا بطهارة ثوبه يوم السبت، ثم يشك في أصلية في أصل يقين على نحو الشك الساري، يشك في أصل ما تيقن به. إذن فاتضح لديك الآن الاشتراك والالتقاء بين القاعدتين، أن كليهما فيهما يقين وشك ومتيقن ومشكوك، والافتراق بينهما حيث ذكرنا فرق. هذا يا مولاي أولا. ثانيا، إن الظاهر من قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض باليقين في الرواية الأولى، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك في الرواية الثانية، هو الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. فإذا كان لدى المكلف يقين سابق وشك لاحق، مضى على يقينه السابق ولم ينقضه بالشك، وهاتان الروايتان مطلقتان ولم تردان في مورد خاص حتى تحتمل الخصوصية، فتشملان جميع الموارد التي يوجد فيها يقين سابق وشك لاحق، والنتيجة تمامية دلالة هاتين الروايتين على الاستصحاب. واضح؟ وقد أشكل على هاتين الروايتين بأنهما تحتملان قاعدة اليقين، لذلك فرقنا حتى تكون الرؤية عندك واضحة، بأن هاتين الروايتين ناظرتان لقاعدة اليقين. والسر في ذلك هو أن الظاهر منهما هو حصول اليقين قبل حصول الشك، فكان لدى المكلف يقين في نفسه أولا، ثم شك بعده ذلك، وهذا يعتبر من خصوصيات قاعدة اليقين، فهي التي يكون اليقين سابقا دائما وأبدا ثم يحصل شك. أما الاستصحاب فقد يكون اليقين حصل قبل الشك، وقد يكون الشك حصل ثم حصل اليقين، وقد يكونان حصلا في وقت واحد. إلا أن الظاهر هو أن اليقين حصل لدى المكلف ثم حصل له شك على نحو الشك الساري. ويؤكد ذلك الرواية الأولى حيث قالت من كان على يقين فأصابه شك، يعني فأصاب ذاك اليقين شك فسر الشك إلى يقينه. وبناء على ذلك تكون هاتان الروايتان أجنبيتين عن محل البحث وهو الاستصحاب. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن هاتين الروايتين تحتملان قاعدة اليقين كما ذكر المستشكل، إذ من المحتمل فعلا أن اليقين حصل أولا ثم حصل الشك فسرى إلى ذاك اليقين، ولكن مع ذلك أيضا تحتملان الاستصحاب في الوقت نفسه، وإن كان الظاهر سبق اليقين على الشك باعتبار أن المتيقن يكون متقدما على المشكوك، فلما كان المتيقن متقدما على المشكوك عادة بل دائما سرى هذا الوصف الملازم للمتيقن والمشكوك إلى نفس اليقين والشك باعتبار أن المتيقن دائما يكون متقدم. فسرى هذا الوصف وهو التقدم من المتيقن والمشكوك إلى ملازمهما وهما نفس اليقين والشك. وإن كان اليقين قد يحصل متأخرا عن الشك في بعض الحالات، أو قد يحصل اليقين والشك في وقت واحد في بعض الحالات، لكن لما كان المتيقن وهو أصل حدوث الطهارة دائما يتقدم والمشكوك دائما يتأخر، فبهذا الاعتبار اعتبر الشارع أن اليقين سابق والشك لاحق، لأن المتيقن سابق والمشكوك لاحق. فالوصف الملازم للمتيقن والمشكوك ألحقه الشارع بالملازم للمتيقن والمشكوك وهو نفس اليقين والشك. هذا أولاً
وثانيا يمكن أن يقال بأن هاتين الروايتين تشيران إلى أمر ارتكازي من عدم نقض اليقين بالشك، ومن المعلوم أن الأمر الارتكازي العقلائي هو الاستصحاب وليس قاعدة اليقين، فإن قاعدة اليقين ليست ارتكازية ولم يعمل بها العقلاء، فإنهم إذا شكوا في أصل اليقين لا يبنون على بقاء ذاك اليقين مع الشك في أصل حدوثه، وبناء على ذلك تتم دلالة هاتين الروايتين على الاستصحاب. فافهم، قيل وقيل وقيل وقيل، ونذكر واحدة مما قيل: لعل أمره بالفهم إشارة إلى إجمال هاتين الروايتين، ومع إجمالهما واحتمالهما الاستصحاب واحتمالهما قاعدة اليقين، فلا تصلحان للاستدلال. قال: ومنها قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض باليقين. هذا اللي ورد بلسان فأصابه شك، هذه رواية الإرشاد، لكن الموجود في الخصال من كان على يقين فشك، فشك من كان على يقين فأصاب، هذه اللي هي رواية الإرشاد. أما رواية الخصال من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا يقض باليقين، أو يقول فإن اليقين لا يدفع بالشك، اللي ورد لا يدفع بالشك هذا رواية الإرشاد، وهو نعم. ولذلك قلنا مولانا قلنا دمج وخلاط بينهما، وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهور في اختلاف زمان الوصفين، هذا نظر إلى الإشكال الأول والجواب عنه. شوف، وهو إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهور في اختلاف زمان الوصفين، يعني اليقين حصل سابقا ثم حصل الشك، وهذا من مختصات قاعدة اليقين، وإنما يكون ذلك الآن يجيب في القاعدة دون الاستصحاب، هذا سبق اليقين على الشك، هذا من مختصات قاعدة اليقين ولا يجري في الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد زمانهما. خب، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة. هذا أي جواب من الجوابين الذين ذكرناهما؟ إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، هذا الأمر ارتكازي، هذا نظر الجواب الثاني. وقاعدة اليقين ليست ارتكازية فتحمل هاتين الروايتين على الاستصحاب بمساعدة الارتكاز. ولعل، هذا الآن الذي ذكرناه الجواب الأول، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين، يعني المتيقن والمشكوك، حيث أن المتيقن دائما يكون متقدم والمشكوك دائما يكون متأخر، لذلك جعل اليقين هو المتقدم والمشكوك متأخر. ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين، يعني اليقين والشك، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد والتلازم بينهما، فافهم هذا. واضح الكلام؟ الرواية الخامسة
ولو على سبيل الإيجاز والاختصار مولاي. كيف؟
ما عندي.
ها عفوا، مع وضوح، مع وضوح، نعم موجود هذا الارتكازي، مع وضوح أن قول فإن الشك لا ينقض إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة في مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب. هذا بعد واضح أنه مرتبط بالجواب الثاني. الرواية الخامسة يعني ما فيها شيء، كيفكم يعني أستطيع ألخص لك كل شيء ما يرتبط بها في خمس دقائق ونختمها؟ مو مستعجلين؟ أكيد سيد جلال مستعجل.
على المشي
خوف. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.